الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا كانت هناك إشكالية على البيان أو إشكالية على التطبيق فيمكن لكم مراجعتي على الواتساب وأبين لكم بالتفصيل. قال: وقد تعرض للوحدة شركة فتخصص بالمشهور وكذا المقابل، يعني الكثرة. طبق بالمصداق تتضح لك المسألة. وقد تعرض للوحدة شركة، يعني يشارك في هذه الوحدة موضوعات متعددة. نعم، فتخصص بالمشهور، يعني كيف نعرف هذه الوحدة الخاصة بموضوعها، وكذا المقابل عن الكثرة. أقول كأن هذه الفقرة صعبة جدا، مبهمة. فيقول صاحب الشوارق اللهيجي: هذا أحسن ما قيل في توجيه المتن في كتاب شرح الشوارق. نعم، هو شرح للتجريد طبعته مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام التي يشرف عليها الشيخ السبحاني حفظه الله. بعض الأجزاء فقط، الإلهيات بالمعنى الأخص لم يجدوه مع الأسف الشديد. لا أدري كم طبعت، 3 مجلدات أو 4، لكن الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني الله تعالى وصفاته وأفعاله، غير موجود، وهو الأجمل في الكتاب. نعم، أقول الذي يفهم من هذا الكلام، كأن العلامة الحديث استصحب هذا الأمر، أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام، يعني مفهوم مطلق الوحدة، لأن الوحدة هي عدم الانقسام، هي التوحد والشدة. وذلك إذا أخذت الوحدات متخصصة بموضوعاتها، يجب أن تتشخص بموضوع، لأن الوحدة مفهوم فلسفي، وجود ربطي، أين تتعين؟ تتعين في موضوعها. فإن وحدة زيد تشارك وحدة عمر، تقول زيد واحد عمر واحد، في مفهوم كونها وحدة. نعم، وحينئذ تتخصص كل وحدة عن الأخرى بما تضاف إليه. هذه ليست خاصية الوحدة، هذه خاصية كل المفاهيم الفلسفية. إذا تكلمنا بالبعد الإبيستيمي، إذا تكلمنا بالبعد الأنطولوجي، يعني مقام الثبوت، كل الحيثيات لا تتميز إلا بموضوعاتها. هذه ليس خاصية للوحدة، خذها قاعدة. مثلا المعلولية، أنا معلول وأنت معلول، يعني أنا مخلوق وأنت مخلوق، اشتركنا في حيثية هي المخلوقية. خب، هذه المخلوقية كيف تتميز؟ تتميز بموضوعها، مرة تكون في موضوع أنا، مرة تكون في موضوعك أنت. هذه ليس خاصية للوحدة، خاصية لجميع الحيثيات، يعني المعقولات الثانية. فإن نعم، وحينئذ تتخصص كل وحدة على الأخرى بما تضاف إليه، يعني حسب الموضوع. فإن وحدة زيد تتخصص عن وحدة عمر بإضافتها إلى زيد، وزيد هو المضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة. نعم، والوحدة مضاف حقيقي، الوحدة هي المضاف الحقيقي، وزيد المضاف المشهور. يعني زيد واحد بذاته أم واحد بالوحدة؟ تقول لا، واحد بالوحدة، الوحدة واحدة بذاتها، هذه الإضافة الحقيقية، أضفنا الوحدة إلى الوحدة، إضافة حقيقية لأنها في إنائها، في متنها الصحيح. وإذا قلنا زيد واحد، زيد اكتسب الوحدة ببركة عدم الانقسام، يعني ببركة الوحدة، فتكون وحدته مشهورية. نعم نعم وزيد هو المضاف المشهور لأنه واحد بالوحدة، يعني اكتسب التوحد بالوحدة. والوحدة مضاف حقيقي، فإن الوحدة وحدة للواحد، والواحد واحد بالوحدة. نعم. وذات الواحد مضاف مشهور، ذات الواحد يعني زيد وعمرو، مضاف مشهور يعني ذات زيد وعمر وغيرهما. فإذا أخذت الوحدة مضافة إلى زيد تخصصت وامتازت عن وحدة عمر، واضحة جدا. وقلت لكم هذه ليست خاصية الوحدة، خاصية كل الحيثيات، كل وجود ربطي هكذا. نعم جيد. هل هذه نعم خاصة فقط للوحدة؟ قلت لكم كل المفاهيم الفلسفية، يعني كل الحيثيات حتى الكثرة، ولهذا في المثل قال وكذا المقابل، المقابل يعني الكثرة، وكذلك مقابل الوحدة أعني الكثرة، فإن عشرية الأناسي، يعني تقول عندك 10 من الناس، فإن عشرية الأناسي مساوية لعشرية الأفراس. في ماذا؟ في مفهوم العشرية، يعني في شركة والكثرة، وإنما تتمايزان بالمضاف إليه، أعني الأناسي والأفراس، وهما المضافان المشهوريان، لأن الكثرة كثرة للكثرة بالذات، والكثرة بالعرض لمعروضها من الناس والأفراس. وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام، يعني قراءة أخرى، أن مجرد الوحدة يعني نفس عدم الانقسام أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد، فليس واحدا حقيقيا. أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة أعني المشهور، فإنها ممتازة عن غيرها. نعم. فهي أحق باسم الواحد، فيخصص المشهور بالواحد الحقيقي، وكذا البحث في الكثرة والأول أنسب. لا هذه لا لا أتصور، هذه فقط على مبنى أصالة الوجود، أما على مبنى أصالة الماهية لا. الماهيات يعني الموضوعات تتوحد ببركة الوحدة، فيكون توحدها ماذا؟ بالعرض، يعني مشهوريا، أما الوحدة بذاتها متوحدة. أما على أصالة الوجود لا، هناك المنطق يختلف، تقول الوجود واحد، لأن الحيثيات مندكة في الوجود، حيثيات اندماجية، حيثيات تقييدية اندماجية، فأصلا ليس لها هوية، هي الوجود، يعني الوجود هو الواحد، والواحد هو الوجود. سبحان الله، مبنى أصالة الوجود يغير كل المفاهيم، وبالتالي يغير كل المفاهيم العقدية كذلك، حتى في الدين المفاهيم تتغير بتمامها. نعم. ولهذا قال الأول أنسب، قال الأول أنسب. خليني نعيد العبارة. وقد يمكن أن يفهم، يعني قراءة أخرى من هذا الكلام، يعني من متن المحقق الطوسي في قوله رحمه الله، وقد تعرض لها شرك، تعرض لها شركة، تعرض لها أو تعرض عليها شركة، فتخصص بالمشهور، يعني الموضوع يكون واحد بالمشهور، والوحدة تكون وحدة بالذات، وكذا المقابل يعني الكثرة. يقول وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد الوحدة أعني نفس عدم الانقسام، يعني مفهوم الوحدة، أمر مشترك بين كل ما يطلق عليه الواحد. نعم. 10 واحدة، 5 واحدة، فليس واحدا حقيقيا. أما الذات التي يصدق عليها أنها واحدة، يعني المعروض، يعني المشهور، فإنها ممتازة عن غيرها، فهي أحق باسم الواحد، فيخصص المشهور بالواحد الحقيقي، وكذا البحث في الكثرة والأول أنسب. لا، الأول أنسب، الأول أدق والصحيح. نعم. قال وتضاف إلى موضوعها باعتبارين، وإلى مقابلها يعني الكثرة بثالثين. تقول الواحد يضاد لا نقول يضاد، نقول يقابل الكثرة، كما قلنا مقابلة المكيل والمكيال. نعم. فلا تجتمع الكثرة من حيث هي كثرة بالوحدة من حيث هي وحدة. نعم. ولا تجتمع الوحدة من حيث هي وحدة بالكثرة من حيث هي كثرة بهذا اللحاظ هذه الحيثية، فيكون له نسبة إلى الكثرة نسبة التقابل. أما بالنسبة إلى الموضوع فالمحقق الطوسي يقول له اعتباران، نعم اعتبار الانضمامية، الاعتبار الانضمامية والتعين الوجودي. أقول أقرب ما يمكن أن يفسر بهذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد، يعني الموضوع لها يعني التي تعرضه الذي تقوم الوحدة به فلها إضافة بهذا الاعتبار، يعني تتقوم بالموضوع. الوحدة لا هوية لها، قلنا الحيثيات ليست متنا، ليس لها هوية. أين تتعين هويتها؟ في القصد، في قلب الموضوع، في متن الموضوع. هذا اعتبار الأول، فلها إضافة بهذا الاعتبار وهي عرض قائم بالموضوع فلها إضافة الحلول. إذن عندها اعتبار تعرض شيئا وكذلك هي قائمة بذلك الشيء. إذن في الحيثيات لها اعتبار العروض أولا، تعرض غيرها وتتقوم بغيرها، يعني ليس لها متن مستقل. وهاتان إضافتان عرضتا للوحدة بالنسبة إلى موضوعها، تقول شجرة واحدة، تفاحة واحدة، أين الاعتباران؟ تقول عارضة. ما معنى عارضة؟ يعني مخالفة في الفهم وفي المعنى للموضوع، هذا هو معنى العروض. ثم تنضم، لأنها خالفتها في المعنى انضمت. وفي حيثية الانضمام يعني شيء جديد انضم إلى الموضوع، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني قوامها ليس قواما ذاتيا، قوام بالموضوع، نعم. وتعرض لها إضافة ثالثة، من أين؟ بالنسبة إلى ما يقابلها يعني الكثرة، وهي نسبة التقابل. قلنا هذا التقابل وتقابل المكيل والمكيال، تتذكرون قلنا ليس من قبيل متناقضين وليس من قبيل الضدين، ولا عدم الملكة والملكة، ولا من قبيل التضايف، بل من قبيل المكيل والمكيال. نعم. المسألة الحادية عشر في البحث عن التقابل، قد ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل، يعني به أن المقابل الوحدة يعني الكثرة، ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل، يعني يعرض للوحدة مواصفات لا تعرض على الكثرة، وإلا تداخلت الوحدة مع الكثرة، صار المكيل هو المكيال والمكيال هو المكيل، يأتي المعيار العقلي مبدأ التناقض يرفض يقول لا. ويعرض له يعني للوحدة ما يستحيل عرضه لها من التقابل، نعم من تقابل بيان ليعرض. ويعرض له يعني الوحدة ما يستحيل عرضه لها من التقابل، تقابل بيان لما. ويعرض له ما مبهم من التقابل، ما يستحيل عرضه لها يعني للكثرة، يعني به أن المقابل الوحدة يعني الكثرة يعرض له أو لها، هنا هذه ترجع إلى المقابل التي هو في الحقيقة كثرة، ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل. وكذلك الوحدة يعرضها أمور لا تعرض التقابل، فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد، وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير، نعم. ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، يعني وحدة الاعتبار، وحدة الجهة، نعم. إذن ويعرض له ما يستحيل عروضه لها يعني للكثرة من التقابل، نعم. الوحدة بما هي وحدة المتوحدة تقابل من؟ لكن إذا كانت مكيالا للكثرة يأتي هنا التقابل المكيل والميكيال. نعم. ولهذا يقول يعني به أن المقابل الوحدة يعني الكثرة، يعني الكثرة يعرض له، يعني هذا المقابل اللي هو الكثرة ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل، فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير. نعم. أنت الآن إذا كنت في كثرة تقول من أين جاءت هذه الكثرة؟ تقول جاءت من المكيل وهو الواحد. إذن لم تفهم الكثرة إلا من خلال الواحد، فتعرضها ماذا؟ يعرض التقابل. أما الوحدة بدون تحركة بدون المكيلية ما عندها مقابل. نعم، ما عندها مقابل. هكذا أنا فهمت المسألة، وحتى العلم الحلي فهم هكذا. نعم. لكن لماذا قال يعرض للكثرة مع أن الكلام عن الوحدة؟ فرض يقول ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من تقابل. يعني ويعرض له يعني الكثرة ما يستحيل عروضه لها يعني للوحدة من التقابل. يعني الكثرة فيها تقابل ووحدة ليس لها تقابل، لكن الوحدة بمعيار المكيلية تكون مقابلة للكثرة، قلناها الوحدة دائما تقابل الكثرة، لكن الوحدة في صفائها لا مقابل لها. لماذا؟ لأن ملاك المقابلة غير موجود. بمجرد أن تتحرك تصير مكيلا تأتيها حيثية أخرى وهي المكيلية تقابل الكثرة، تقابل المكيل والمكيال. أما الكثرة لا، الكثرة لا تتعين إلا بالمكيلية لأنها هي مكيال، فلا تعقل إلا في مقابل شيء فيأتي التقابل. أنا هكذا فهمت المسألة. أقول يعني به، يعني بهذا الكلام، أن المقابل الوحدة يعني الكثرة يعرض له هذا المقابل ما يستحيل عروضه للوحدة وهو التقابل، لكن بهذا الشرط أن الوحدة بدون المكيلية. بالمكيلية لا تقابل الكثرة تقابل المكيل والمكيال، فإن التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد. للواحد اكتب، للواحد في صفائه بدون المكيلية، يعني لم يحقق الكثرة، وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير. الكثير طبعا الكثير باعتباره لا يتعين إلا بوحدة متعددة. إذن تقول الكثرة من أين جاءت؟ جاءت من وحدة متعددة، انظر فيها تقابل، يعني فيها نسبة التقابل، نسبة التقابل. أما الواحد إذا بقي في صفائه وبقى في دائرته لا يكيل كثرة. نعم، يعني لم يتعيد حتى تحقق الاثنان والثلاث والرابع، واحد لا معنى لي مقابلته لشيء، فلا تعرضه نسبة المقابلة. نعم. وإنما يعرض للكثير من حيث هو كثير. ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد، هذا هو التقابل، في زمان واحد من جهة واحدة. يعني الكثرة بما هي كثرة لا تكون هي الواحد أبدا من حيث هي كثرة. الكثرة من حيث هو كثرة، إذا قلت هي واحدة فخربت الكثرة. والوحدة كذلك من حيث هي وحدة في صفائها لا علاقة لها بالكثرة. ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة. زمان واحد لا يحتاج، من جهة واحدة، من مصادر الجهة الواحدة الزمان الواحد. نعم، نفهم المسألة هكذا. إذن الله تعالى إذا طبقناها في العقائد واحد، هل هذه الوحدة تحتاج إلى المخلوقات حتى يتصف الله تعالى بها؟ لا، الله واحد في عزه وجماله وجلاله، والمخلوقات أصلا ما غير موجودة. لكن الكثرة إذا تحققت، يعني المخلوقات إذا تحققت لا تتحقق إلا بملاك إلهي، إلا بوحدة الخلق. نعم، فتقاس إلى الله. تقول ما العلاقة بهذه الكثرة بالله الواحد؟ نقول علاقة الخالقية والمخلوقية. قال إدامة للمتن المتنوع إلى أنواعه الأربعة، يعني السلب والإيجاب، وهو راجع إلى القول والعقد، والعدم والملكة وهو الأول مأخوذ باعتبار خصوصية ما، وتقابل الضدين وهما وجوديان ويتعاكس وهو ما يقابله في التحقيق والمشهورية، وتقابل التضايف. إشارة إلى أنواع التقابل، تقابل عندنا التقابل ضد النقيضين وجود وعدم، أينما يكون الوجود لا يكون العدم، وأينما يكون العدم بالإدعاء لا يكون الوجود. ومن هنا نفقة أو نعي بالمعيار العقلي الصرمدي مبدأ التناقض. نعم، إذن الوجود يقابل العدم، هل هذه المقابلة حقيقية أم مجازية ادعائية؟ مجازية، لأن العدم لا شيء. نعم، ما معنى المقابلة؟ يعني الوجود هو عين التحقق، وإذا كان عين التحقق لا معنى أن يستقر العدم في ذاته، لأن التحقق دافع للعدم، هذا هو عدم اجتماع العدم والوجود. أن المتنوع إلى أنواعه الأربعة، عن السلب والإيجاب، وهو راجع إلى القول والعقد. نعم، القول والعقد يعني القضايا، القول والعقد والقضية. القضية مرة تقول القول يصح السكوت عليه، يعني تنعقد الجملة والقضية فتحكي جملة خبرية تامة. والعقد لأن فيه ربط بين الموضوع والمحمول، عقد، عقدنا، علاقة بين الموضوع والمحمول، اصطلاحات فقط. إذن التقابل بأقسامه الأربعة، يعني القسم الأول هو التقابل النقيضين وتقابل الضدين وتقابل الملكة وعدم الملكة، وتقابل التضايف لا يكون إلا في القضايا، لا يكون في الوحدة. لاحظت كيف؟ كم ذكي المحقق الطوسي، بيّن لك أن الوحدة لا يعرض التقابل في وحدتها، في صفائها، في انعزالها. إذن قد تسأل هذا السؤال، كيف خرجت أنواع التقابل، تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل الملكة وعدم الملكة، وتقابل الإضافة؟ يقول في الكثرة، في الكثرة، يعني عندك موضوع ومحمول، كثرة، موضوع ومحمول، كثرة. نعم، أقول ذكر الحكماء أن أصناف التقابل أربعة، وذلك لأن المتقابلين، إما المتقابلين يعني كثرة وواحد في مقابل واحد، إما أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، أو يكون وجوديين، هذا يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، اكتب تحتها تقابل تناقض، أو يكون وجوديين، اكتب تحتها تقابل تضاد، ولا يمكن أن يكون عدميين لعدم التقابل بين الأمور العدمية. نعم، عدم وعدم لا معنى له، هذا اعتبار في اعتبار. إذا السلب المطلق إنما يقابله الإيجاب، إما مطلق أو خاص. نعم، يعني تقول الوجود في مقابل عدم مطلق، أم وجود زيد في مقابل عدم زيد، ولا يقابله سلب المطلق لأنه نفسه العدم لا يقابل عدم، ولا سلب خاص يقابل سلب خاص لأنه جزئي تحته، والسلب الخاص إنما يقابله إيجاب خاص. عدم زيد لا يقابله عدم عمر، عدم زيد يقابله وجود زيد. لا سلب مطلق لأنه جزئي له، كذلك لأن عدم زيد لا يقابل العدم، لأن عدم زيد من مصادق السلب المطلق، يعني عدم زيد جزء السلب المطلق. ولا سلب خاص لأن مقابليهما إن لم يتقابلا فظاهر إنهما لا يتقابلان. نعم، مع أن العدم اعتبارية وليست كثرة حقيقية حتى يعرضها التقابل. وكذلك إن تقابلا لصدقهما معا على غير المتقابلين، وهذا كله ظاهر، نعم، بديهي جدا. فإذا ثبت هذا فنقول إذن انزع الأعدام لا تمايز فيها مطلقا، فتأتي إلى الوجود، حين الوجود تأتي هذه الخاصية التقابل. إذا ثبت هذا فنقول المتقابلان، إما أن يؤخذ باعتبار القول والعقد يعني القضايا، أو بحسب الحقائق نفسها، إما أن تكون في دائرة العقائد أو في دائرة الوجود الخارجي، إما بنية دينية وإما بنية حقيقية خارجية. والأول هو تقابل السلب والإيجاب، يعني تقابل ناقضين، كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب، يعني زيد له موجودية الكتابة، يعني الكتابة حقيقة في زيد، ومن هنا زيد مسلوب عنه حقيقة الكتابة، إذن الحقيقة في مقابل عدم الحقيقة، وهذا هو التناقض. نعم، ولهذا تقول القضيتان متناقضتان في دائرة الحكاية عن الواقع الخارجي، لا يمكن أن يكون زيد متلبسا بالكتابة وليس متلبسا بالكتابة، يعني الكتابة كحقيقة منعجنة بعدم الكتابة في متن واحد، هذا اجتماع الناقضين. والثاني إما أن يكون أحدهم عدميا أو يكون وجوديين، أحدهم عدميين هذه الملكة وعدم الملكة، أو يكون وجودين هذا التضاد. والأول هو تقابل العدم والملكة، وهو يقارب تقابل السلب والإيجاب، يعني يشبه السلب والإيجاب لكن ليس من باب السلب والإيجاب. لماذا؟ لأن الملكة وعدم الملكة فقط في الماديات، هذا التقابل ليس موجود في العالم العلوي الملائكة والله تعالى، فقط في الماديات. لماذا؟ لأن المادي من شأنه الكمال وليس له هذا الكمال، فاقد لهذا الكمال لظرف خاص، فتقول زيد أعمى في مقابل زيد بصير، هنا ملكة وعدم الملكة، يعني ذلك الكمال الذي من شأن الموضوع أن يتصف به مفقود، فاقد للملكة. إذن متى يفقد الكمال؟ في الأمور المادية، في الأمور التي تعيش في هذه النشأة، عندها بعد مادي. أما الملائكة لا يمكن أن يتصور فيها حفرة عدمية أبدا ولا الله تعالى. ولهذا التناقض أوسع دائرة من عدم ملكة والملكة. مثلا تقول الله موجود الله ليس بموجود، تناقض. جبرائيل موجود وليس بموجود، تناقض. أما الملكة وعدم الملكة لا تجري في الله وفي جبرائيل، تجري فقط في الواقعيات التي لها مادة، هناك يتصور فقدان الكمال. لكن الفرق بينهما، يعني بين التناقض وعدم الملكة والملكة، أن السلب والإيجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق، والثاني مأخوذ باعتبار شيء واحد. هذا الشيء واحد اكتب في دائرة ماذا؟ الماديات، حين تفقد كمالا ما من شأنها ذلك الكمال، هذا القيد من شأنها ذلك الكمال. تقول الجدار أعمى، خطأ. لماذا؟ لأن الجدار ليس من شأنه الإبصار، لكن تقول زيد أعمى، نعم صحيح، فاقد لكمال لحادث ما، أو ولد أعمى لخلل في المادة النطفية مثلا وهي تتكامل صار فيها اختلال فقد كمال البصر، إذن خاص جدا في الماديات، أما التناقض عامون. نعم، والإيجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق، والثاني مأخوذ باعتبار شيء واحد وهو الماديات التي من شأنها ذلك الكمال. واعلم أن الملك هو وجود الشيء في نفسه، والملك والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شيء من شأنه أن يكون له ذلك الكمال أو تلك الملكة، كالعمى والبصر، بينتها لكم بالتفصيل. إذن التقابل الملكة وعدم الملكة فقط في هذه النشأة، في نشأة الماديات، لأن المادة إذا كانت مختلة إنسان يفقد الصحة، فالمرض والصحة من باب الملكة وعدم الملكة. الجهل لا يدرس، من شأنه الدراسة ولا يدرس، يبقى جاهلا بالجهل البسيط. طبعا الجهل البسيط، الجهل المركب له، الجهل البسيط في مقابل العلم تقابل ملكة وعدم الملكة. أما الجهل المركب لا، الجهل المركب له كمال لا يحكي الواقع، الجهل المركب في مقابل العلم تضاد، الجهل البسيط في مقابل العلم ملكة وعدم الملكة. نعم، الباقي إن شاء الله يأتي. وإن كان وجوديين يدخل في تقابل التضاد، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.